شهر رمضان المبارك. أتمنى من الله عز وجل أن يرزقنا حسن الصيام وحسن القيام وأن يجعلنا من المقبولين إن شاء الله. موضوعنا النهاردة هنتكلم عن السكري خلال رمضان. الحقيقة إحنا نتمنى في هذه الحلقة إن شاء الله أن إحنا نقدر نرد على كل الأسئلة اللي تدور في ذهن كل مرضى السكري. وخلال هذه الحلقة إن شاء الله نتمنى أن كل مريض يجد حالته موجودة معنا. إحنا هنقول إشارات عامة وقواعد عامة لضبط السكري خلال شهر رمضان. إحنا إن شاء الله النهاردة هنتكلم في أكتر من خفاق. الكلام الأول، إيه تأثير الصيام خلال فترة شهر رمضان؟ تأثير الصيام إيه على البني آدم الطبيعي؟ يعني إيه اللي بيحصل أثناء الصيام في البني آدم الطبيعي اللي هو مش مريض سكر؟ أثناء الصيام الواحد لما بيأكل أول بيبدأ الأكل ده ينشط الإنسولين، إفراز الإنسولين من البنكرياس. هذا الإنسولين يبدأ ياخد الجلوكوز ويحرق طاقة، والباقي يخزنه في صورة جليكوجين في الكبد وفي العضلات. أثناء الصيام الجلوكوز بيقل، فالإنسولين بيقل، تبدأ تطلع هرمونات تانية اسمها الجلوكاجون والأدرينالين، دي تاخد الجليكوجين المخزن وتحرقه، فتدينا الجلوكوز وتدينا الطاقة خلال فترة الصيام. المنظومة دي موجودة في البني آدم الطبيعي. مريض السكر له خصوصية شوية في هذه المنظومة، لأن مريض السكر فيه خلل في هذه الهرمونات سواء بالزيادة أو بالنقصان، على حسب طبعا نوع السكري، على حسب الخلل الموجود، على حسب الأدوية اللي موجودة. فحاجة من الاثنين، إما إحنا أثناء فترة الصيام ما يطلعش الجلوكاجون والأدرينالين فنخش في نقص السكر، وده أكتر في النوع الأول، أو لا يفرز الإنسولين بكمية كافية، أو يفرز أثناء فترة الصيام نتيجة نقص الإنسولين في الجسم فيبدأ يزيد السكر أثناء فترة الصيام، ونبدأ نخش في غيبوبة سكر كيتونية أو ارتفاع نسبة السكر في الدم. إذن الخلل في مريض السكر إما نقص أو زيادة. إحنا ده اللي إحنا عايزين نركز عليه النهاردة. مريض السكر له خصوصية خلال شهر رمضان المبارك. خصوصية هذا المرض خلال شهر رمضان المبارك أن المريض بيصوم من 15، بتصل في بعض البلدان، بما أن إحنا بنخاطب المسلمين في جميع أنحاء العالم، بتصل في بعض البلدان إلى 20 ساعة. ده طبعا أمر غير طبيعي بالنسبة لمرض السكر، ويجب عليه الاستعداد لهذا الموضوع. زي احنا ان شاء الله بنستعد للعباده خلال فتره شهر رمضان المبارك، وخلال شهر شعبان بنتهيئ للقراءه، بقراءه القران، بالصيام، بالذكر، نستعد لدخول شهر رمضان المبارك. اتمنى من مريض السكري انه خلال هذا الشهر الفضيل، واحنا الحمد لله اعتقد ان ميعاد الحلقه مناسب جدا قبل رمضان ب10 ايام، يعني في فرصه لضبط السكر خلال هذه الفتره القادمه، انه ياخد باله انه جزء من استعداده لدخول شهر رمضان المبارك، جزء من استعداده للصيام، جزء من استعداده لقيام صلاه التراويح، انه يحط جزء من هذا الاستعداد ويجعل فيه النيه انه بيستعد بضبط السكر في الدم. لازم ياخد باله ما يخشش الشهر وفي تواكل، يعني ولده للاسف انا بجده كمان عند بعض المتدينين، انه هو احنا داخلين رمضان مركزين في العباده. طيب انت عايز تصوم كويس وتصوم مرتاح، عايز تصلي صلاه التراويح كويس، ما تقعدش كل 5 دقائق تقطع الصلاه عشان تروح الحمام للتبول لزياده السكر في الدم، عايز تبقى بالنهار سكرك مضبوط مش ناقص، يجب ان تجعل نيتك ان شاء الله ولك الاجر ان شاء الله في ضبط السكر، انك انت بتستعد برضه للعباده. يعني يا ريت نخلي جزء من استعدادنا للعباده، وعلى قدر تدينك وعلى قدر التزامك برضه اضبط السكر، عشان تقدر ربنا يعينك ان شاء الله ويتقبل منك الصيام والقيام خلال شهر رمضان المبارك. لان زي ما قلنا في خصوصيه شديده، ما ينفعش ان احنا النظام اللي احنا ماشيين عليه قبل رمضان هو يبقى نفس النظام اللي احنا هنمشي عليه خلال رمضان، لان احنا قلنا ان في صيام 15 ساعه. هذه ده لو خدنا السحور في ميعاده، كمان لو اتاخرنا او ما سحرناش، او في بعض البلدان بس اكتر من كده. طيب احنا دلوقتي هنستعد ازاي لرمضان، او ايه اللي بيخوفني في صيام رمضان؟ نمره 1، عوامل الخطوره في رمضان. ليه احنا بنقول له استعداد خاص؟ ليه الواحد ياخد باله؟ نمره 1، عشان اول مشكله او عوامل الخطوره نقص السكر. دي مشكلة بتحصل أثناء فترة النهار طبعا، لأن المريض بيمتنع عن الأكل، الصيام هو الإمساك، وما إنه في إمساك ما فيش أكل، المريض بياخد دواء، بعض هذه الأدوية طويل المفعول بيشتغل أثناء فترة الصيام. يعني إحنا عندنا دلوقتي في دواء بناخده وما فيش أكل، فإذا إحنا عرضة السكر، عرضة لنقص السكر خلال فترة شهر رمضان المبارك. لازم نعرف أعراض نقص السكر، وان نقص السكر ده ما بيجيش مره واحده زي ما الناس متخيله او بيحصل فجاه. نقص السكر ده من حكمه ربنا انه له نوبات تحذيريه، يعني يجي الاول اعراض تحذيريه كده تاخد تقول لك خد بالك ان انت ممكن سكرك ينزل. زي ايه؟ تلاقي بدا يحصل دوخه خفيفه، صداع خفيف، جوع خفيف، رعشه، عرق بارد. يعني احنا في ظروف الجو الحار ده بيبقى العرق والواحد مصحوب بارتفاع وسخونيه في الجسم، لكن نقص السكر لا، بيبقى عرق غزير وبارد. وإحساس شديد بالجوع عايز تأكل أي حاجة. دي اسمها الأعراض التحذيرية لنقص السكر. يعني لما تيجي الأعراض دي خد بالك إنه ممكن يجي لك نقص السكر أو أنت داخل على نقص السكر. طب لو خدناش بالنا من الأعراض دي نبدأ تخش بقى الأعراض اللي أثرة على الجهاز العصبي، يبدأ نسبة الحرق تزيد جدا جدا جدا، يبدأ يحصل فقدان مفاجئ في الوعي أو تشنجات. فإحنا من أولويات الصيام إن إحنا ناخد بالنا عوامل الخطورة في الصيام إيه. أول حاجة نقص السكر، نقص السكر. فإذا أنت تاخد بالك الأول إن أنت لو خدت بالك في الأعراض التحذيرية في الأول، إذا ما كانش متاح جنبك جهاز تحلل بيه السكر أو مش متاح جنبك أي صيدلية أو ما عندك جهاز في البيت أو صيدلية، خلاص يبقى أنت لو حصلت الأعراض التحذيرية لنقص السكر يجب أن يقطع الصيام فورا، وأجر على الله. لأن إحنا كده لو استنينا مفيش ضمان إنك أنت ممكن السكر ينزل أكتر من كده ونخش في إيه، في غيبوبة أو في تشنجات. العامل الثاني لسه زيادة السكر في الدم. طبعا المفروض في رمضان ان احنا شهر صيام، يعني كميه الاكل بتقل، ده المنطقي والطبيعي لانه شهر صيام. اللي بيحصل عندنا احيانا ان نسبه، ولو احنا شفنا كده ميزانيه كل اسره قبل رمضان كام واثناء رمضان كام، هنلاقي ان ميزانيه الاكل بتتضاعف في رمضان. اذا عندنا مشكله تانية هي زياده السكر في الدم في فتره الافطار بالذات، يعني خصوصا، وممكن تبقى اثناء النهار كمان في المريض اللي هو داخل رمضان مش جاهز، اللي هو ما اهتمش انه يحلل سكره قبل رمضان ويشوف سكره كام، وسكره اساسا عالي كمان من قبل ما يخش رمضان. لكن لما الاقي عن صايم وسكره عالي طبعا دي مشكله شديده ممكن تدخله في مشاكل. لكن احنا هنقول زياده السكر في حاجتين. اذا كان زياده سكر اثناء نهار رمضان، يعني سكره ليه مثلا حلل سكر تعب شويه داخ وكده والعدم تركيز حلل ليه سكره 300 او 350 اثناء النهار، لا طبعا ده رقم عالي جدا اثناء النهار، ويجب الا يكمل الصيام، لان احنا بنخاف من اعراض الجفاف ونخش في غلطات او يخش في عدم تركيز او يخش في قصور في الدوره الدمويه للمخ. طيب اذا كان زياده السكر ممكن تحصل اكتر بعد الفطار، وده الاغلب الحقيقه ان معظم الناس يعني شهر رمضان هو شهر صيام، فبيجوا بعد الافطار. الخطا الشائع عندنا ان تبقى وجبه افطار دسمه ثقيله، وممكن السحر وممكن ما نسحرش. لا طبعا ده احنا عايزين نتعلم نظامنا الغذائي ان احنا بناخد اي حاجه خفيفه وتنشط كده المعده، ونطلع نصلي ونرجع تاني ناكل اكل خفيف عشان حتى نقدر نقوم لصلاه التراويح، مش تبقى محتاجين حد يسندك او يشدك من ايدك عشان تقوم تصلي التراويح. بعد ما ترجع من صلاه التراويح ممكن تاخد وجبه خفيفه بين الافطار والسحور، وبعد كده وجبه السحور، وهي وجبه مهمه جدا جدا جدا، تسحروا فان في السحور بركه. يجب ان تؤخر وجبه السحور لاقصى وقت ممكن، وبين الفطار والسحور ناكل وجبه. احنا لو قسمنا وجبة بدل ما ناخد وجبة رئيسية فقط ونركز فيها كل الأكل بعد الفطار فتؤدي لارتفاع السكر في الدم بعد الفطار، لا الأفضل إن إحنا نخلي ثلاث وجبات: وجبة إفطار خفيفة عشان تقدر تقوم تصلي وتتحرك، وجبة بين الفطار والسحور، وجبة السحور. لو تقسم الأكل على ثلاث مرات ده هيدي الجسم فرصة إنه يتعامل مع السكر الموجود ويبدأ يحرقه ويطلع طاقة وعلى مهله، لكن ما أدخمش الجسم وأجهزة الجسم مرة واحدة بكمية كبيرة من الأكل فتؤدي لي لارتفاع سكر في الدم بآخر النهار. ده عايز تنظيم أكل، لكن اللي هو ارتفاع السكر بعد الإفطار ده عايز تنظيم أكل وتنظيم دوائي. لكن ارتفاع السكر اثناء النهار لا، ده خصوصا لما يصل ارقام اكتر من 300 لا، ده طبعا ده ارتفاع سكر عالي. ليه اللي بيحصل؟ احنا بنخاف ليه وبنقول يقطع الصيام فورا ليه؟ احنا طبعا مش عايزين حد يفطر، ونفسنا ان احنا نساعد كل مرضانا الاحباء على انهم يصوموا، بس اتمنى كذلك كمان هم يساعدونا بان هم يكونوا فاهمين. بمعنى ليه انا بقول لو السكر عدى اكتر من 300 انه يفطر؟ السكر اكتر من 300 معنى كده ان في نقص انسولين في الجسم، مفيش انسولين شغال في الجسم. اذا الجلوكوز اللي موجود في الدوره الدمويه ده الخلايا جعانه مش عارفه تستهلكه، مش عارفه تاخده عشان يعمل لها طاقه، فالجسم يبحث عن مصدر للطاقه غير جلوكوز. هنا الخطوره انه يبدا يجيب من الخلايا الدهنيه، من الخلايا الدهنيه يحرقها وطلع اجسام كيتونيه. هذه الاجسام ضاره جدا وتعمل اضرار للبول شديد، تعمل نهجان شديد، وممكن تدخلنا في قصور في الدوره الدمويه، تدخلنا في قيء. اذا في هذه الاحوال يجب ان ننتبه ان لا نقص السكر مطلوب اثناء النهار ولا زياده السكر برضو مطلوبه اثناء النهار، لان زياده السكر زياده شديده قد تؤدي الى المضاعفات. الحاجه الثالثه في عوامل الخطوره هي الجفاف والتجلط. احنا مريض السكر من الاساس في غير الصيام هو مريض عنده زياده نسبه اللزوجه في الدم، عنده زياده عوامل التجلط في الدم، دايما عوامل التجلط عنده زايده، الموانع الطبيعيه للتجلط في الجسم ناقصه، الجهاز اللي بيكسر الجلطات او البول فيبروليتك سيستم قليل، ده من الاساس قبل رمضان. لما نيجي نضيف على هذا العامل ان المريض هيقعد 16 او 15 ساعه من غير اكل ومن غير سوائل وخصوصا لو كان سكره عالي كمان، ففي تبول كتير، في فقدان سوائل، في فقدان معادن. لما نضيف العوامل دي مع بعضها دي تزيد لي نسبة التجلط في الدم. وكمان لو كان المريض مدخن، انت عارفين التدخين طبعا دي فرصة مهمة جدا بمناسبة ذكر التدخين، ان احنا دي فرصة طيبة للإقلاع على التدخين. ربنا أكرم، تقدر تقلع على التدخين 16 أو 15 ساعة، إذا تقدر تقلع إن شاء الله على التدخين 24 ساعة. التدخين خطورته كمان ان هو بيزود نسبة التجلط الموجودة، بيزود مادة اسمها الفايبرينوجين، هذه المادة بتزيد عوامل التجلط من عوامل التجلط. الحاجة الثانية انه بيعمل خلل في الجدار المبطن للأوعية الدموية، وهذا الجدار المبطن للأوعية الدموية هو فيه كل سر عوامل تصلب الشرايين. فاحنا بزي كده بنعرض نفسنا، سكر عالي، في جفاف، ومع زيادة نسبة التجلط، لا دي من عوامل خطورة في رمضان يجب ان احنا ناخد بالنا منها. ناخد بالنا منها ازاي؟ شرب السوائل كفاية أثناء النهار، ضبط السكر في الدم طبعا مهم جدا، الإقلاع على التدخين. لو ابتعدنا عن عوامل الخطورة دي إن شاء الله بإذن الله نقدر نصوم، لأن عوامل الخطورة دي هي اللي بتحدد مين اللي هيصوم ومين اللي مش هيصوم. وإحنا طبعا مش هنقدر، مش هنقول أوردر لمريض صوم أو صوم، إحنا كل اللي نقدر نقوله أنت حالتك تسمح بالصيام وأنت ليك رخصة، ولا المريض يأخذ بها أو ما يأخذش بها ده قرار المريض، لكن إحنا بننصح وإن دي رخصة زي الفتوى كده. فاحنا مش هنجبر حد انه صوم او اجبر حد يفطر، لكن احنا بنقول له من فضلك انت ليك رخصه انك انت تفطر. فعوامل الخطوره دي هي اللي بتحدد نسبه نسبه الخطوره. يعني احنا لو عندنا عوامل الخطوره عاليه، عوامل الخطوره عاليه، يبقى اذا دي هم الناس اللي نقول لهم افطروا. يعني ايه عوامل الخطوره عاليه؟ ومين الناس اللي فيهم نسبه خطوره عاليه ويجب ان يستحب بالنسبه لهم الافطار؟ يعني قسمنا، هنقسم كده عوامل الخطوره الى عوامل خطوره شديده، لا قرار الافطار فيها قرار صائب جدا ويفطر وما يخافش وما ليس عليها اي وزر وان شاء الله ربنا ياجره. وفي عوامل خطوره متوسطه، يعني ممكن نعدل امورنا لو كانت هناك رعايه صحيه متاحه. وفي عوامل خطوره قليله شويه. عوامل الخطوره الشديده ايه؟ نمره واحد، لو في واحد حصل له نقص سكر في الدم شديد. بمعنى ايه نقص سكر شديد؟ بمعنى ان سكر وصل مثلا 20 او 30 واحتاج نقله للمستشفى، واحتاج مساعده من حد، واحتاج انه ياخد حقن جلوكوز في الوريد، والكلام ده حصل في الفتره اللي احنا فيها دي قبل رمضان. يجب المريض ده انه يتقيم كويس جدا، يتشاف ايه سبب نقص السكر في الدم، لان احنا عندنا سبب مهم جدا اذا كان في خلل كلوي، في خلل في وظائف الكلى، ده مهم جدا. ودايما المريض احيانا يتبسط، يعني معنى ايه؟ واحد بياخد مثلا 40 وحده انسولين في اليوم، بعد شويه يلاقي نفسه بيخش في نقص سكر، يخليهم 30، بعد شويه يخليهم 20. احيانا المريض بيتبسط يقول لك لا ده انا السكر اتظبط. لا، احنا هناخد الموضوع، خصوصا لما يبقى مريض عنده سكر بقاله فتره طويله وماشي على الجرعه دي بقاله فتره طويله، وفجاه لقينا السكر عمال ينزل لوحده كده، والمريض مش منضبط ولا حاجه ولا بذل اي مجهود عشان السكر ينضبط. في الامور دي ونلاقي فجاه نزل سكر وصل 30، يجب ان ناخد باهتمام شديد ونبحث عن السبب. السبب غالبا بيبقى قصور في وظائف الكلى. الكلى دي هي اللي بتكسر الانسولين. طيب لو فيها خلل ما بتكسره، فالعشرين وحدة دول بقى يشتغلوا كأنهم 40 وكأنهم 50، فيخش المريض في نقص السكر. تمام كده؟ الحاجة التانية انه لو في خلل في وظائف الكبد برضو، اذا لو في نقص سكر شديد حصل يجب ان يدرس بعناية ويتشاف سببه، واذا كان السبب موجود وفي فعلا حاجة من الحاجات اللي قلنا عليها دي، يبقى ده ملوش لازمة الصيام بالنسبة له. او مش لازم تكون نقص سكر شديد، ممكن يكون نقص سكر متكرر. يعني المريض دخل كل اسبوعين ثلاثه يخش في نوبه نقص سكر في الشهور اللي هي سابقه لرمضان، لا يبقى طبعا ده اللي بيخش في نقص سكر اثناء في وقت غير الافطار، في وقت الافطار في قبل رمضان، طيب امال لما يصوم 15 ساعه هيبقى الوضع ايه؟ فاذا ده غير محبذ على الاطلاق. يعني يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ربنا مش عايز يعذب حد. فاحنا ده له رخصه الافطار. الحاجه الثالثه، ودي حاجه في غايه الاهميه ونشوفها في ابائنا وامهاتنا بالذات كبار السن، هي عدم الإحساس بنقص السكر أو عدم إدراك نقص السكر. يعني إيه عدم إدراك نقص السكر؟ يعني مريض جه وبعدين راح يحلل السكر وهو مش حاسس بحاجة خالص، فوجئ إن سكره 30 وهو لا يشعر بأي أعراض على الإطلاق. دايما تشخيص نقص السكر أو أعراض نقص السكر تبدأ تحصل لما السكر ينزل تحت 60، تزيد أكتر لما يصل تحت 50. لكن لما لاقي واحد سكره 30 جاي بظروفها كده بيحلل أو بيعمل متابعة ولاقي سكره 30 وهو مش واخد باله خالص وما عندوش الأعراض التحذيرية أو الأعراض اللي احنا قلنا التنبيهية لنقص السكر، يعني ما عندوش الدوخة، ما حاسش بدوخة ولا جوع ولا رعشة ولا عرق، إذا ممكن يخش على الأعراض بتاعت الجهاز العصبي على طول. ده طبعا دي عامل في منتهى الخطورة، خصوصا انها تحصل دايما في كبار السن اللي عندهم سكر بقالهم فترة طويلة، وخصوصا لو عايش لوحده كمان محدش هيحس بيه. حتى لو عايش في وسط الناس وهو فجأة وجدوا انه عنده تشنج، عنده عرق غزير، عنده فقدان في الوعي، إذا اللي عنده عدم إدراك لنقص السكر ده يجب أن يقطع الصيام فورا، لأن إحنا أول حاجة بنعملها في علاج المريض اللي عنده إدراك أحيانا بنديله أجازة بالسكر شوية، نسيب سكره يعلى فترة لغاية ما الجهاز العصبي يبدأ يستشعر ويبدأ يتعرف تاني على الجلوكوز ويبدأ يحس إن فيه جلوكوز عالي وجلوكوز واطي. أول ما يسترجع هذه الخاصية نبدأ نفكر بعد كده إن إحنا إيه نرجع له. إذن الصيام المريض اللي عنده عدم إدراك لنقص السكر ده غير مستحب، ده من الناس اللي عندهم عوامل خطورة شديدة وغير مستحب الإيه الصيام. الحاجات التانية مريض السكر برضو اللي غير مستحب فيها الصيام فيها عوامل خطوره شديده المريض السكر من النوع الاول، واحنا قبل كده كل مشاهدينا الاعزاء بقى دلوقتي عندهم ثقافه طبيه طيبه وعارفين مرضى السكر من النوع الاول زي ما قلنا قبل كده، ده ما عندوش افراز انسولين خالص، اذا لا يوجد اي انسولين في جسمه فلازم بيعتمد على الانسولين الخارجي. احنا احيانا خصوصا الصغار السن شويه بنديه بنحاول نقلد الافراز الطبيعي للانسولين في الجسم. الافراز الطبيعي للانسولين في الجسم انه يبقى فيه افراز دايم نسميه بيزل ده موجود طول اليوم، وفي افراز اثناء الوجبات، يعني انسولين في انسولين دايم طول اليوم البنكرياس بيفرز، وفي انسولين بيفرز قبل الاكل بس مع الاكل، يعني المريض ياكل قبل الافطار يطلع شويه انسولين قبل الفطار، شويه انسولين قبل الغداء، شويه انسولين قبل العشاء. احنا في مريض السكر من النوع الاول اللي ما عندوش افراز خالص بنحاول نقلد هذا الموضوع، بنحاول نقلد هذا الموضوع، فبندي انسولين طويل المفعول مره في اليوم وانسولين قصير المفعول ثلاث مرات قبل الوجبات. المريض اللي بالشكل ده اللي بياخد انسولين اربع مرات في اليوم غير مستحب الصيام له على الاطلاق، غير مستحب الصيام له على الاطلاق وله رخصه. وان شاء الله في نهايه الحلقه انا برضو هقول اذا انا قلت له على رخصه، انا برضو لان احنا حالا بنغلط غلطه ان نقول المريض انت ما ينفعش لك صيام ونسيه، لا انا في اخر حلقه ان شاء الله هقول المريض اللي احنا قلنا له ما تصومش المريض اللي هو صام مش هنسيبه برضو كده، هنقول له بعض التعليمات اللي تساعده ويحاول لكن بمحاذيرها وبشروطها. طيب ايه تاني من الناس اللي عندهم عوامل خطوره شديده غير مرضى السكر؟ الناس الحامل والمرضع، لان في جنين في بطنها احنا حريصين عليه ودايما بيبقى نسبه السكر فيها اكتر خصوصا خلال الفترات الاولى من الحمل، فدي برضو غير مستحب ليها الصيام. بعض مرضى فشل كلوي المزمن اللي هم على غسيل دول برضو عوامل خطوره شديده غير مستحب ليهم الصيام. بعض المرضى اللي عندهم كبار في السن عندهم درجة من درجات تغير الوعي مش مركز مش فايق، ده برضو غير مستحب له الصيام. طيب الناس بقى اللي عندهم عوامل خطورة متوسطة يعني ممكن نقول لهم صوموا ممكن ما تصوموش، على حسب متوفر رعاية طبية كويسة ولا مش متوفر، عنده جهاز سكر في البيت يقدر يحلل ولا ما عندوش، يقدر جنبه صيدلية يقدر يحلل ولا ما يحللش. المريض اللي عنده درجة من الوعي والثقافة الطبية وعارف يعني ايه اعراض نقص السكر ويعني ايه اعراض زيادة السكر ويقدر يتابع سكره في الدم، في العوامل الخطوره المتوسطه دي ممكن نسمح له. يعني انت ممكن تلاقي مثلا الواحد شاف مريضين ورا بعض، واحد سكره 300 مثلا 350 والتاني برضه 350، يقول لي ده صوم وده ما تصومش، ده على حسب ايه؟ على حسب درجه الوعي. يعني ما ينفعش واحد مثلا قاعد في جبل وغير متاح له اي درجه من درجات الرعايه الطبيه على الاطلاق وغير متاح له انه يحلل سكر ان اسيبه واقول له صوم ده واقول له ما تصومش، لكن غير واحد عنده جهاز سكر في البيت ويقدر يتابع وعارف يعني ايه نقص السكر وعارف يعني ايه زياده السكر وممكن يكون نفس نسبه السكر في الدم زي الاولاني لكن ده يصوم وده ما يصومش على حسب. اذا الناس اللي عندهم عوامل خطوره متوسطه ممكن نسمح لهم بالصيام على حسب. مين من الناس دول؟ لو زي ما قلنا واحد سكره اكتر من 300 مش منضبط قبل رمضان نقول له لا ظبط سكرك الاول وبعدين نصوم. لو عنده اعتلال في الكلى خفيف برضه نقول له ظبط سكرك الاول وبعدين نصوم. لو عنده اي درجه من درجات عدم التركيز او بياخد بعض الادويه اللي تاثر على التركيز مثلا بعض الادويه النفسيه اللي تخليه مش مركز بالنهار برضه ده نقول له نظبط الجرعات الاول وبعدين نصوم. طيب هل مرضى السكر دول مش زيهم زي اي حد عرضه لامراض تانية؟ يعني ممكن يكون السكر منضبط وما فيهوش اي مشاكل لكن عنده امراض مصاحبه، وطبعا احنا عارفين ان السكر في متلازمه اسمها متلازمه الانسولين بقى مريض السكر عنده ضغط وعنده وممكن يبقى عرضه زيه زي اي واحد تاني لامراض تانية. طب لو مريض سكر منضبط وعنده حاجه تانية ممكن تاذي او تاذيه فتره الصيام برضه ده نقول له ما تصومش، اللي هو بقى المريض السكر اللي عنده امراض مصاحبه للسكر. زي ايه مثلا؟ يعني مريض اللي عنده تاريخ قرحه في المعده وتاريخ نزف حديث وسكره كويس وكل حاجه لا برضه ما يصومش لانه عنده مشكله تانية. مريض اللي عنده تدرن رئوي عارفين ده برضه في زياده نسبه الدرن الرئوي في مرضى السكر، لا ودرن رئوي غير لسه فعال لسه في مرحله النشاط لسه ما سيطرناش عليه بالادويه ده برضه نقول له ايه ما تصومش. المريض اللي عنده تليف كبدي غير متكافئ. يعني ايه غير متكافئ؟ لان التليف الكبدي ممكن يبقى واحد عادي جدا وعايش كويس جدا ومفيش اي مشاكل، لكن احنا بنتكلم على المريض اللي غير متكافئ، يعني عنده فشل في وظائف الكبد. يعني على سبيل المثال مثلا مريض بياخد المدرات بول، عنده ستيس او بياخد مدرات بول، ما ينفعش يصوم حتى لو كان السكر كويس، لان مدرات البول مع الصيام 15 ساعه وقله السوائل وده كله ممكن يدخله في قصور كمان في وظائف الكلى. المريض اللي عنده اضطراب نفسي شديد مش هيقدر يظبط الدواء ولا هيقدر يظبط الجرعات ولا هياخد باله من نقص السكر ولا زياده السكر، ده برضه ما نقدرش نخليه يصوم. مريض كبير السن اللي مش مركز ممكن ياخد دواء وما ياخدش، برضه ده مش مستحب له ان احنا نخليه يصوم. المرضى شفاهم الله وعافاهم، مرضى اللي عندهم اورام سرطانيه، برضه ده عنده تكسير في الجسم وعايز سوائل كل شويه، ده ما ينفعش ان احنا نخليه يصوم. المرضى اللي عندهم خلل في الاوعيه الدمويه الكبيره، يعني مريض عنده جلطة في المخ قبل كده، مريض عنده جلطة في القلب أو حتى زوحة صدرية غير مستقرة، مريض عنده قدم سكري، ده برضو كلهم ده مش غير مستحب لهم الصيام. إذن الأمراض المصاحبة دي مستحبة غير الصيام. إحنا عايزين نتكلم بقى درجة درجات التصنيف قبل ما نقول مين نخش بقى على اللي هيصوم، دول اللي ما يصوموش. طب قبل ما نخش على المريض اللي هيصوم بقى، المريض اللي خلاص ده مريض سكر، وعلى فكرة دول نسبة كبيرة مش نسبة صغيرة عشان محدش يفتكر ان احنا هنفطر الناس كلها ولا حاجة. ده في احد الدراسات اللي كانت موجودة من حوالي 3-4 سنين وجدوا ان 80% من مرضى السكر من النوع الثاني بيصوم. 80% يعني 4/5 مرضى السكر من السكر من النوع الثاني اللي هو بيجي في سن كبير شوية لحد ما وبياخد اقراص او حتى بياخد انسولين بعد فترة من حدوث السكر، يعني ما خدش انسولين من اول ما جاله السكر، هو ده مريض السكر من النوع الثاني ببساطة. يعني 80% منهم بيقدروا يصوموا. مرضى السكر من النوع الثاني من النوع الاول 40% منهم بيقدروا يصوموا، بس اللي هم بياخدوا جرعتين في اليوم زي ما هنقول دلوقتي. طيب قبل ما نخش بقى على الناس اللي هيصوموا، ايه التعديلات اللي احنا هنقولها للي هيصوم؟ يجب ان احنا لازم المريض اللي ناوي يصوم خلاص ان شاء الله وهيتوكل على الله اللي بياخد باله ويسمعنا كويس، انه يجب ان يكون عارف اولا نقص السكر كويس، عارف اعراض زياده السكر كويس، دايما في متابعه للسكر دوريه. ومتابعه السكر الحقيقه لو المريض هيسالني يقول لي امتى تابع السكر في رمضان، يعني انا زي ما قلنا احنا عوامل الخطوره، انا خايف من ايه؟ يا نقص السكر بالنهار يا زياده السكر بالليل، صح كده؟ طيب امتى نقص السكر بالنهار؟ انت عشان لو المريض اللي سكره منضبط ببقى خايف اكتر من نقص السكر، يحل فتره النهار، فتره ما بين العصر للمغرب كده او قبل المغرب بساعتين، ده اكتر وقت السكر هيكون فيه نقص. طب لو لقينا في الوقت ده السكر معقول، السكر 100-110، اذا ان شاء الله الامور ماشيه كويس ويكمل على نفس النظام العلاجي اللي هو ماشي عليه. او في وقت تاني كمان بالنسبه للمرضى اللي بياخدوا جرعه واحده من العلاج قبل الفطار او جرعه انسولين كبيره، الناس بتركز الجرعه واحده قبل الفطار دايما قبل السحور بساعتين، خصوصا لو هو من النوعيه اللي بتاخد وجبه افطار تقيله وما ياخدش اي وجبات بعد كده، ده طبعا الدواء بيشتغل على ما الاكل اللي اكله يتهضم ويخلص، ممكن قبل السحور بساعتين يقوم على نقص السكر. فده برضو من الناس اللي بتاخد جرعه واحده كبيره قبل الفطار، برضو من الاوقات المستحب فيها لو عنده جهاز في البيت قبل السحور بشويه. دول الوقتين اللي احنا بنشوف فيهم ايه نقص السكر، يا اما قبل الفطار بساعتين قبل المغرب يعني، يا اما قبل السحور بساعتين، لكن طبعا قبل الفطار اوقع واكتر لانه الصيام 15 ساعه. المريض اللي احنا عايزين نشوف فيه زياده سكر، اكتر وقت هيحصل فيه زياده سكر منطقيا ايه؟ اللي هي الفتره اللي بعد الفطار، اللي هو بقى بعد ما اكل يعني ملذ وطاب، دي اكتر فتره. طبعا لو في سكر عالي طول اليوم هيبقى في هذا التوقيت بالذات دي اكتر فتره. طيب ايه التعليمات العامه اللي احنا ناخد بالنا منها؟ احنا قلنا في الاكل ان احنا ما نركزش قوي على النشويات والسكريات، حتى لو كانت السكريات بسيطه نركز عليها اكتر وبكميه بسيطه اثناء فتره في وجبه الافطار. وجبة السحور احنا اتفقنا ان احنا عايزين السحور لازم، فيش مريض سكر يصوم من غير ما يتسحر ابدا، لانه هو احنا بنقول صيام 15 ساعه ما يوصلهوش هو بقى ل 20 ساعه لو ما تسحرش. اللي حريص على عباده الصيام وحريص انه يصوم وحريص انه ما يقطعش صيامه لازم يتسحر ويأخر السحور. طيب نركز على ايه في السحور؟ نركز على الكربوهيدرات او السكريات المعقده، يعني اللي بتاخد وقت عشان تتحلل، الفاكهه، الخضار، الحبوب، البقوليات، الفول، العدس، الحاجات اللي هي بتاخد وقت، وخصوصا كمان مع الفاكهه اللي فيها الياف زي التفاح زي الجوافه زي الكمثرى، الحاجات دي بتاخد وقت ما بتخشش الدوره الدمويه على طول، على ما تتحلل من الالياف اللي فيها تبدا الجسم يتعامل معها. فبتفيده كمان ان بتدي له براح في اليوم، يعني مثلا يفضل الاكل شغال فيه 3 ساعه 10 11 12 فيغطيه اطول فتره ممكنه اثناء النهار، ما يجيش ياخد له عصاير اثناء السحور، لان يعني دي خلاص هياخدها وتنتهي مفعولها بسرعه. لا ركز على العصاير اثناء، مش تركز يعني تاخد كميه بسيطه عشان ما حدش يفتح يعني، لكن تركز على النشويات المعقده اثناء فتره ايه اثناء وجبه السحور. الحاجه المهمه جدا برضو قبل ما نقول الصيام ممارسه الرياضه، للمرضى المنتظمين في غير رمضان ومارسوا الرياضة. امتى امارس الرياضة في رمضان؟ لو كانت رياضة خفيفة مشي مثلا من والسكر منضبط والأمور ماشية مستقرة من الممكن ممارستها أثناء النهار. لكن لو كانت رياضة جديدة واحد متعود انه يجري لا يستحب في هذه الرياضة انه يكون يمارس رياضة بعد التراويح يعني بعد المغرب بساعتين ثلاثة يعني فطر وصلى المغرب وفطر وبعدين صلى العشاء وتراويح وبعدها يبدأ يكون هضم يبدأ ممكن يمارس رياضته بأمان لأنه في الحالة دي لو حصل نقص سكر هيبدأ يعرف ياخد إيه ياخد سوائل. لكن أثناء النهار وطبعا ممارسة الرياضة تخضع للقواعد العادية اللي احنا كنا دايما بنقولها قبل كده لبرد السكر الاعتدال والتدرج يعني ما يمارس رياضة عنيف قوي ويجي بالنهار مثلا قبل المغرب من العصر المغرب يمارس رياضة عنيفة جدا لا طبعا ده وقت وارد فيه جدا نقص السكر بالنسبة لنتكلم عن مريض السكر مش المريض العادي مش البنادم العادي فيجب ان احنا نبتعد عن ممارسة الرياضات العنيفة بين العصر والمغرب لا لو حابب تمارس رياضة بس حتى ان بعض الناس بتعتبر ان صلاة التراويح جزء من ممارسة الرياضة بالمجهود البدني اللي بيبذل من خلالها لكن طبعا مش ممارسة الرياضة التراويح بالشكل اللي بنشوفه في بعض المساجد يكون الامام مستعجل شوية وقل هو الله واحد الله اكبر الله الصمد الله اكبر ده طبعا دي رياضة جديدة شوية احنا بنتكلم على صلاة التراويح والوقوف فترة طويلة والركوع فترة طويلة هذه الرياضة دي بنعتبرها احنا ان شاء الله فترة رياضة وتساعد كمان في حرق الايه في حرق الدهون وغير الراحة النفسية اللي بتديها المريض ودي مهمة جدا لمريض السكر واحنا ان شاء الله عايزينه يمارس الرياضة باعتدال واحنا الغرض الاساسي من الحلقة ان المريض يستمتع بشهر رمضان احنا عايزين مريض السكر يستمتع بشهر رمضان فعشان يستمتع يجب ان يكون فيه شوية اعداد وان يتعب شوية قبل رمضان واحنا لسه فيه براحة اهو مع طبيب المعالج له يشوف ايه المناسب بالنسبة له ايه العلاجات المناسبة بالنسبة له ايه المحاذير اللي احنا قلناها عشان ربنا يكرمنا ان شاء الله نقدر نصوم ونتمتع بالصيام ونقدر نصلي صلاة القيام ونتمتع بيها ان شاء الله. طيب نخش بقى على الـ 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 النظام العلاجي لمريض السكر. يعني ايه النظام العلاجي؟ احنا عندنا مريض خلاص بياخد دواء. الاول احنا قلنا في وسط الكلام وانا هرجع عليه تاني بس عشان الناس تفتكر امتى المريض يفطر فورا. خلاص احنا هنصومه قلنا بتقول تعليمات الصيام. امتى يقطع الصيام؟ فورا. لو حل اللي سكره اقل من 60 ان شاء الله يكون قبل المغرب بنص ساعة. لان ما معناش ضمان ان السكر ممكن ينزل اقل من كده في نص ساعه فيخش في مشاكل احنا قلنا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الحاجه الثانيه لو جينا بالنهار في بدايه اليوم السكر اقل من 70 اقل من 70 مثلا الساعه 9 10 الصبحيه والمريض ده كمان بياخد علاجات اثناء السحور يعني واخد قرص اثناء السحور او واخد انسولين اثناء السحور ولسه بنبتدي اليوم اهو الساعه 10 الصبح وسكره 70 يبقى ايش هيوصل كام على اخر النهار لو سكره 70 برضه اقل من 70 وهو واخد علاج اثناء يعني في دواء شغال في جسمه دواء طويل المفعول لان في ادويه ممكن تشتغل ساعتين ثلاثه وخلاص لو دواء طويل المفعول شغال في جسمه يفطر فورا. لو مريض خصوصا مرضى السكر اللي هو سكره عدى 300 يفطر فورا. لو مريض حصل له عرض حاد اثناء النهار يعني حصلت له دور حمى ارتفاع في درجه الحراره شديد التهاب في اللوزتين دور نزله معويه نزله شعبيه مصحوب ارتفاع درجه حراره شديد في قيء في اسهال طبعا في الظروف اللي زي دي احنا محتاجين سوائل ومحتاجين علاجات والجسم مريض السكر ده محتاج انسولين اكتر في الجسم اللي سواء ياخده مباشره كانسولين او ياخده من الاقراص اللي بتنشط الانسولين فهذه الحاله برضو غير مستحب الصيام ودي بنسميها احنا الايام المرضيه لمريض السكر لانه احيانا بعض الناس يقول لك اما انا كده كده مش هاكل طالما انا تعبان فاصوم لا هي الموضوع مش موضوع اكل موضوع ان اثناء هذه التعب الجسم بيبدا يطلع بعض العوامل اللي تساعدك على التغلب احنا عايزين حاجه تساعد الجسم على يتغلب على المرض اللي موجود وعايزين حاجه تساعد جهاز المناعه على يتغلب من السوائل والدواء وخلافه اذا الناس دي اللي سكرها في هذا الاطار اللي انا بقوله ده يفطر فورا وان شاء الله اجره واقع ان شاء الله على الله. طيب نيجي نقول بقى النظام العلاجي للصائمين المريض هيصوم اهو أو نعدل ازاي نظامنا في رمضان. انا هقسم شرايح مرضى السكر كده هنقول نمسكهم واحد واحد وان شاء الله كل مريض سكر بيسمعني ان شاء الله يلاقي نفسه في المجموعه اللي احنا بنقولها. لو مريض سكر بسيط ودايما سكره 190 200 210 وهو مش ماشي على دواء بياخد نظام اكل بس مع ممارسه الرياضه مع نظام الحياه ونمط الحياه بتاعه كويس ده ان شاء الله ده يعني انت صوموا خير لكم ده الصيام دواء بالنسبه له ده لان هو الصيام ونقصان الميزان فرصة خلال شهر رمضان، ده إن شاء الله يبقى علاج في حد ذاته للسكر، ده مش هيعوز أي تعديل خلال فترة رمضان، لكن يصوم بحق، يعني مش إيه، مش يبقى استهلاكنا للأكل. يعني في بعض الدراسات الظريفة اللي اتعملت إن المفروض إحنا في شهر ده شهر صيام، يعني الميزان يقل مش يزيد، وجدوا إن حوالي 50-60% من المرضى بيحافظوا على ميزانهم، وده ممكن يبقى مقبول لأنه ميزانه كويس وسكره كويس ماشي، لكن وجدوا إن في 20% من الناس سكره ميزانهم بيزيد خلال رمضان، ميزانهم بيزيد خلال شهر الصيام. يعني ده طبعا مؤشر ان زياده الاكل بيزيد في رمضان مش بيقل، او العكس برضه ما نحبش انه يخس خسان شديد، خصوصا لو كان خسان مرضي. الخسان اللي انا بقوله او نقص الميزان اللي بقوله ده اسمه نقص ميزان، ده دوائي، ده نقص ميزان، يعني فيه نقص خسسان سلبي وده خسان ايجابي، ده نقصان ميزان ايجابي، هو بيخس عشان هو مظبط اكله. لكن فيه نقصان ميزان سلبي، ده هو بيخس عشان سكره عالي، بيخس عشان فيه تبول كتير، عشان فيه تكسير في الجسم، فاحنا عايزين نحافظ على الميزان او نخس خسسان ايجابي مش سلبي. طيب المريض الثاني، المريض اللي هو مرضى السكر من النوع الثاني وبياخد علاجات، في بعض العلاجات اللي كل المرضى عارفينها، وانا يعني هستاذنك ان هقول بعض الاسماء التجاريه، لان انا مش هقول للمريض خد كذا وما تاخدش كذا، انا هقول للمريض اللي بياخد ده يعمل ايه. المريض اللي بياخد السودوفاج والديافاج والجلوكوفاج وكل الحاجات دي يكمل زي ما هو، ده ملوش اي تاثير على الصيام، ده دواء خفيف وبس، هو كل مطلوب منه يعدل الجرعه، ياخد تلت الجرعه، يعني اذا كان بياخد قرصين في اليوم ياخد قرص قبل بعد الفطار او مع الفطار، وقرص مع السحور او نص قرص مع السحور، لان ده ما بيأثرش قوي على السكر الصائم، نادرا ما بيعمل نقص سكر، بس هو كل الموضوع يقلل الجرعه، ياخد قرص مع الفطار ونص قرص مع السحور. المرضى اللي بياخدوا قراص بقى، اللي دول طبعا اغلبيه كبيره في مرضى السكر من النوع الثاني اغلبيتهم بياخدوا قراص. القراص لو كنا بناخد قرصين في اليوم، اذا كان مريض بياخد مثلا قرص قبل الفطار وقرص قبل العشاء، قبل في رمضان هيعكس، هياخد قرص قبل الفطار وقرص قبل السحور، لا قبل السحور ما ينفعش ان احنا ناخد قرص، لان ده دواء طويل، ادويه طويله المفعول معظمها بتشتغل فتره طويله، فلما اذا كنت انت في غير رمضان بتاخد قرص قبل الفطار وقرص قبل العشاء، في رمضان وسكرك منضبط، وسكرك منضبط يعني اهم حاجه يكون السكر مضبوط، انا بقول قواعد عامه لكن كل مريض تتفصل حالته على حده مع الطبيب المعالج له، لان انا بقول قواعد عامه، يجوز المريض اللي بياخد قرص مرتين في اليوم ده سكره مش منضبط عليه وهنزود او هنقلبه على انسولين، انا بتكلم على المريض اللي حالته مستقره وبياخد قرصين في اليوم قبل رمضان واموره ماشيه مستقره وتحليل سكره كويس، ده في رمضان يعمل ايه، يروح ياخد قرص قبل الفطار ويخلي القرص اللي بياخده قبل السحور نص قرص قبل السحور، نص قرص قبل السحور يعني يقلل الجرعه. طيب ويعمل ايه، هل بس كده؟ لا، ويتابع اول ايام رمضان، اذا لقى السكر قبل الفطار يعني الفتره بين العصر والمغرب سكره بينزل وبيوصل ارقام متدنيه 80-70، لا بلاش نقص قرص قبل السحور خالص، عندنا اكتر من حل الحقيقه. اول حاجه ممكن نشيل لو السكر بينزل قوي. حاجة تانية، في بعض اقراص السكر قصيره المفعول. يعني ايه قصيره المفعول؟ يعني تشتغل فتره ما بين ساعه السحور لغايه الساعه 7-8-9-10 بس، مش اكتر من كده، ويبقى طول اليوم مفيش دواء سكر في جسمه. يبقى احنا عندنا المريض اللي بياخد قرص الصبح، قرص قبل الفطار، قرص قبل العشاء، في رمضان هنخليه قرص قبل الفطار ونص قرص قبل السحور، ونحلل السكر، لقينا السكر ماشي كويس 100-110 الامور ماشيه يكمل على اخره الليل، لقينا سكره بينزل يبقى عندي حل من الاثنين، يا اشيل الدواء ده خالص يا اما اديله قرص قصير المفعول قبل السحور. طيب المريض اللي بياخد 3 قرص، لا برضو اخليه قرصين قبل الفطار وقرص قبل ايه، قبل السحور، مع متابعه السكر بالدم. في بعض الادويه من الادويه الحديثه بتاعه السكر والمرضى ماشيين عليها دي، اللي هي بالذات هتلاقوا مكتوب عليها ممتده المفعول. الممتده المفعول دي فيها ميزه كبيره الحقيقه خلال شهر رمضان، انها بتريح المريض جدا، انها بتاخد الجرعه كلها قبل الفطار، يعني بياخد الجرعة والأقراص ممتدة المفعول اللي هي بتشتغل 24 ساعة، ممكن ناخدها قبل الفطار فقط لا غير، يعني ياخد القرصين قبل الفطار ماشي، يعني ويتابع مش ياخد قرصين وخلاص، يعني خد القرصين قبل الفطار لقينا سكره لسه زايد ممكن نزود او ممكن نقلب. احنا بنتكلم كل كلامنا في التعديل العلاجي، اللي ماشي قبل رمضان ومنتظم يعمل ايه في رمضان، لكن المريض اللي مش منتظم سواء بالزيادة أو بالنقص، لا طبعا يخضع لتعديل على حسب الحالة بتاعته، وكل حالة تفصل على حدة، لكن احنا بنتكلم في المريض المنتظم. أنا بعيد تاني عشان الناس برضو تاخد بالها، ما يبقاش واحد مثلا بياخد قرصين قبل من ممتد المفعول قبل رمضان وسكره غير منتظم عليهم، يروح واخدهم قبل الفطار ويقول الدكتور قال انه خدهم قبل الفطار وخلاص. لا، انا بتكلم لو سكرك منتظم عليهم، لكن لو سكرك عالي عليهم ممكن نغير النوع خالص وناخد نوع تاني. تمام كده؟ طيب، ده بالنسبة للمرضى من السكر من النوع الثاني اللي هم بياخدوا أقراص. طيب، لو مريض سكر من النوع الثاني وبياخد إنسولين، مريض السكر من النوع الثاني اللي بياخد إنسولين، إحنا معظم مرضانا في مصر اللي بياخدوا إنسولين من النوع الثاني هتلاقيهم كل تقريبا يعني الأغلبية بياخد جرعة الصبح وجرعة آخر النهار. هتلاقي مثلا 40 الصبح و20 آخر النهار، 30 الصبح قبل الفطار و20 قبل العشاء، هتلاقي الأغلبية كده. اللي سكره منضبط على كده وماشي كويس وأرقامه كويسة قبل شهر رمضان، هيجي في شهر رمضان ان شاء الله ويخلينا الجرعه بتاعه الفطار الصبح يخليها قبل الايه، قبل الفطار المغرب. يعني اذا كان بياخد 30 قبل الفطار الصبح ياخدهم 30 قبل المغرب. طيب، ال20 اللي كان بياخدهم قبل العشاء دي هنخليهم 10 قبل السحور، هنخليهم 10 قبل السحور. اذا قسمنا جرعه السحور قللناها الى النص. طيب خلاص، لا مش خلاص، ونشوف سكره برضه. فرضنا لقينا اثناء النهار سكره بينزل، لا يبقى خلاص، يبقى عندنا برضو حل من الاثنين، يا اما نشيل الجرعه بتاعه السحور خالص، خصوصا لو كان السكر بعد الفطار منتظم، يعني لقيت سكره بعد الفطار كويس 180 190 خلاص وبيدخل في نقص السكر بالنهار، يبقى اشيل جرعه السحور دي خالص. او حل تاني ان هو ياخد انسولين قصير المفعول، برضو زي ما في اقراص قصيره المفعول في انسولين قصير المفعول. بمعنى انسولين قصير المفعول يعني ايه؟ يعني انسولين بيشتغل 4-5 ساعات، يشتغل من مثلا اذا كان بيصحى الساعه 3:30-4 يفضل شغال معاه لغايه الساعه 10-11، وبقيه اليوم جسمه ما فيهوش انسولين. فاحنا كده ادينا الغرض، ما لقيناش السكر زاد، خد جرعته الكامله اللي بياخدها بعد وجبه الفطار اللي هي وجبه رئيسيه عند معظم الناس، وخد جرعه خفيفه تتحافظ على سكره اثناء النهار، لانه طبعا احنا لو ما خدناش او ما فيش دواء شغال في جسمنا اثناء النهار، لأن مرضى السكر من النوع الثاني اللي بياخدوا انسولين دول غالبا خلاص البنكرياس ما عادش بيفرز انسولين كتير، فاحنا لازم نديهم مصدر الانسولين اثناء النهار ولو جرعه خفيفه. الجرعه الخفيفه دي فايدتها ايه؟ بتقلل افراز الكبد للسكر. احنا قلنا في اثناء النهار واثناء الصيام المصدر الطاقه اللي في جسم المريض بيجي منين؟ الكبد بيكسر الجلايكوجين ينزله في الدوره الدمويه. لو الكبد ما ليش حد يرضعه الانسولين كده يظبطه كده ويقول له نزل كميه بسيطه بس كده، ممكن ينزل كميه كبيره، فالمريض لان الجرعه بتاعه اللي قبل الفطار دي ما تغطيش لتاني يوم. معظم الانسولينات اللي احنا بنستخدمها المخلطه اللي الناس عارفاها ال100 وحده والكلام ده اللي هي 70-30 دي كلها بتشتغل من 12-16 ساعه، يعني اذا خدها قبل المغرب مثلا على الساعه مثلا 7:30-8 هتشتغل لغايه تاني يوم الصبح، مش هتغطي بقيه اليوم. فاحنا عايزين حاجه تغطي بقيه اليوم بس تكون حاجه بسيطه تحافظ لي على نسبة السكر في الدم انه ما يعلاش، وفي نفس الوقت ما تخفضليش نسبة السكر في الدم. ايوه اتفضل. اهلا وسهلا، اتفضل.
الو الو
الو، اتفضل اتفضل. ازيك؟ اهلا وسهلا.
ازي حضرتك يا دكتور؟
اهلا وسهلا.
لو سمحت والله يا دكتور، انا مريض سكر.
اهلا، ربنا يشفاك. الله يعافيك.
الله يبارك فيك. من حوالي 3-4 شهور، ماشي يا دكتور؟
اتفضل.
من 3-4 شهور حللت، لقيت اخر تحليل كان بالنسبه لي الاول في 12/7/2009
7/2009
لقيت حوالي حضرتك 88/121
88 صايم و 121 فاطر.
ايوه فندم.
وانت بتاخد ايه يا استاذ احمد؟
كنت بناخد اماريل حضرتك 2 مل.
اماريل 2 مل.
كنت بناخد اماريل 2 مل، كنت بناخد قرص.
تاخد قرص الصبح.
بقالي يجي 3 شهور حضرتك السكر بتاعي 80/90
بس الصايم
80/90/100
يعني. بس
انا بطلت ناخد البرشامه خالص حضرتك، ما بناخدهاش.
انت بطلته دلوقتي؟
بطلتها.
بطلتها ليه يا استاذ احمد؟ ما هو كده منضبط.
انا لما رحت للدكتور ولقيت السكر بينزل حضرتك قال لي ما تاخدش.
طيب بص يا استاذ احمد، انا هقول لك دلوقتي تعمل ايه وفي رمضان تعمل ايه دلوقتي. طيب ماشي، اتفضل استاذ ايمن.
الو.
ايوه اتفضل يا استاذ ايمن.
السلام
عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه
اتفضل حضرتك.
لا حضرتك، انا ما خدتش علاج عامه خالص. ماشي
حضرتك مريض سكر؟
بس انا كنت علاج، بس انا كنت مصحي لو انا حاسس ان السكر دايما مش بيرفع عندي.
السكر ما بيترفعش عندك؟
مش دايما. لما مره واحد بص لقيت ساعات انه بيرفع، فباجي مثلا احس انه رفع ولا حاجه، باخد بعضي وبلعب كوره بتاع كده.
يعني اخر تحليل عملته يا استاذ زيمن كان كام؟
يعني دايما مثلا من كل فتره وكده بيبقى اخر مره كان 112.
112 ده صايم ولا فاطر؟
كان فاطر بعد 3 ساعات.
كان فاطر. وزنك كام كيلو يا استاذ زيمن؟
وزني بالضبط حوالي تقدر تقول 80.
80 كيلو. انت عندك كم سنه يا زين؟
عندي 30.
30 سنه. طيب تمام. انت حضرتك سؤالك ايه يا استاذ ايمن؟
سؤالي بقى دلوقتي بس انا بالنسبه للفطار مثلا، لو انا تقلت وجيت مثلا بلعب كوره بعدها عادي ولا برضه غلط؟
انت حضرتك ما بتاخدش اي علاج دوائي؟
ما باخدش، لان انا ماشي كده على نظام ان انا مثلا ايه لو حسيت مرافعه ولا حاجه باخد بعضي مثلا بروح العب كوره ان هو بحرق السكر.
تمام، يعني حضرتك ما بتاخدش اي ادويه؟
ما باخدش اي علاج الحمد لله.
طيب لا تمام ماشي، هنجاوبك دلوقتي. حاضر ماشي اتفضل. ام سهيلة الجيزة اتفضلي. ام سهيلة
السلام
عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله، اتفضلي يا ام سهيلة.
شكرا. انا والدتي عندها السكر،
اشفاها الله وعافاها.
والدتي عندها السكر بقى لها 4 سنين وما قستهوش وما عدتهوش، يعني ما عملتش تحليل ولا بتحلل ولا اي حاجه، وهي عامله عمليه في الثدي الشمال.
عمليه ايه حضرتك؟
ما بتقيس السكر ولا اي حاجه، بتاخد دوماكرون ام ار 30، بتاخد دوماكرون ام ار 30 وسودوفاز، ما بتاخدش غير كده.
هي وزنها مليان يا ست ام سهيله؟
وزنها 95.
طيب اخر مره حليل السكر اخر مره تفتكريها؟
من 4 سنين.
اخر مره حليلت من 4 سنين. طيب ماشي. طب سؤالك يا ام سهيله.
نعم.
سؤال حضرتك
هو سؤال، يعني المفروض هي تروح تتابع السكر؟
انت عايزين نقول لها المتابعه يعني. طيب حاضر.
وبتصوم في شعبان كتير يعني، وما تسالش في موضوع السكر، وبتاخد برشام كيماوي.
هي عندها ايه حضرتك؟ كيماوي عشان ايه؟ عندها ايه؟
ثدي الثدي الشمال.
شفاها الله وعافاها، شفاها الله وعافاها. ماشي حاضر.
ماشي جزاك الله خير.
ربنا يشفيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب احنا هنمسك نكمل اول كلامنا. احنا كنا بنتكلم في مريض السكر اللي بياخد انسولين. قلنا الانسولين اللي بياخد مرتين في اليوم احنا عدلنا التعديل، قلنا عنده اكتر من اختيار، ان هو هيقلل جرعه السحور، ولو لقي السكر بينزل ممكن يشيلها او يستبدلها باقراص قصير انسولين قصير المفعول. وفي كمان حاجه من اسمها اشباه الانسولين او مخلقات الانسولين، الانسولينات الجديده اللي بتاخد بالقلم، فيها ميزه كويسه جدا خلال فتره شهر رمضان، ان هي بتعمل ايه؟ اولا بتمتص بسرعه، فبيجي ذروه شغلها مع ذروه الاكل، يعني خلال ربع ساعة أو 15 دقيقة أو تلت ساعة تبدأ تشتغل، يوصل ذروة الشغل بتاعها إلى ساعة لساعة ونص وتنتهي في 3-4 ساعات، ده أقصاها. طبعا دي ميزة كبيرة جدا بالنسبة لفترة وجبة السحور أنها ممكن تتاخد، فبالتالي تضمن لي أنه ما يحصلش نقص سكر أثناء النهار، وتزبط لي برضو زيادة يعني بعد الأكل ما يزيدش السكر. ودي بتبقى بعض يعني بعض المرضى اللي بنختار لهم، خصوصا المرضى السكر من النوع الاول. احنا اتكلمنا على مرضى السكر من النوع الثاني الانسولين، بقينا مرضى السكر من النوع الاول اللي عايزين يصوموا. احنا قلنا مرضى السكر من النوع الاول اللي بياخدوا 4 مرات في اليوم غير مستحب الصيام. طيب لو اصر على الصيام هل هناك نظام مثالي نقدر نديه له؟ اتفضل. اهلا وسهلا ام حبيبه من اسكندريه.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا.
حضرتك انا والدتي عندها مرض السكر، السكر بتاعها بيعلى 256 وفاطر كان 210.
يعني صايم 256 وفاطر 210 ولا العكس؟
لا صايم 256 وفاطر 210.
هي بتاخد علاج انسولين او حاجه؟
بتاخد حضرتك اللي هو الكبسولات اللي هي اميرال 3 مللي.
بتاخد ايه؟
اميرال 3 مللي.
تاني الاسم كده؟
أمريل
3 ملي.
ايوه
ايوه فندم. ماشي السؤال حضرتك.
انا كان عايزه بالنسبه لي هي عندها كمان الضغط كان بيعلى.
ايوه
فعايزه اظبط لها بالظبط السكر في شهر رمضان والجرعه قلت ايه قبل الفطار وبعد السحور.
هي وزنها كم كيلو يا ام حبيب؟
نعم.
وزنها كم كيلو الوالده؟
هي 90.
90 كيلو.
ايوه.
هي منتظمه في الاكل يعني؟
يعني حد ما منتظم.
بتاخد ايه علاج للضغط؟
الضغط بتاخد كرونير.
اسمه ايه؟
كرونير.
تاني كده مش واخده بالك شويه.
كنرول. كرونير.
كونكور.
كونكور
اصلا. طيب ماشي ماشي ماشي. طيب.
خمسة.
كونكور عادة بلس ولا خمسة بس؟
خمسة
بلس.
طيب.
طيب تمام ماشي ماشي هنرجع لحضرتك دلوقتي. ماشي عفوا. طيب طيب ماشي. احنا هنختم قبل ما نرد على اسئله اخواتنا، هنكمل الاول بس بالنسبه لمريض السكر من النوع الاول اللي يصر على الصيام. هو له نظام قد يكون الأمثل هو ده تقريبا النظام الأمثل بالنسبة لمريض السكر من النوع الأول أو من النوع الثاني اللي سكره عالي ومش منتظم على مرتين في اليوم. بندي إنسولين طويل المفعول، إنسولين طويل المفعول مرة في اليوم، وإنسولين قصير ده أو إنسولين طويل المفعول ده مش له علاقة بالأكل، ممكن يتاخد في أي وقت، المهم مرة كل 24 ساعة. وإنسولين قصير المفعول قبل الفطار، إنسولين قصير المفعول قبل الإيه؟ قبل السحور. إذا أصر على الصيام سواء مريض السكر من النوع الأول اللي بياخد انسولين او مريض السكر من النوع الثاني اللي بياخد انسولين وغير منضبط على مرتين في اليوم واصر على الصيام، فده النظام الامثل اللي ياخد انسولين طويل المفعول مره، ده في اي وقت ممكن ياخده الساعه 7 الساعه 8 الساعه 10 مفيش مشكله، وياخد انسولين قصير المفعول مرتين، مره قبل الفطار ومره قبل السحور. ويستحب ان يكون الانسولين قصير المفعول من اللي انا قلتهم دول من اشباه او مخلقات الانسولين، ان هم بيشتغلوا مع الاكل، يعني ظبطوا السكر بعد الاكل قوي وما يشتغلوش بين الوجبات، فما يسمحش للسكر انه يعلى بعد الوجبه وما يسمحش للسكر انه ينزل قوي بين الوجبات. ده تقريبا يبقى النظام المثالي. وان شاء الله احنا بعد الحلقه اي مريض عايز يتصل يعرف حتى اسماء ادويه يمشي عليها او يعرف النظام العلاجي اللي هو عايز يمشي عليه احنا تحت امرك. احنا هنرد على الاجابات. الاول الاخ احمد من البحيره اللي هو سكره 88 صايم و121 فاطر، وكان بياخد اماريل 2 ملي ووقف الدواء. هو توقيف الدواء يا استاذ احمد في هذه الحاله مش مظبوط، او احنا بنقول احنا بنوقف الدواء لما السكر ينزل عن المعدل الطبيعي، لكن صايم 88 وفاطر 121 سكرك منضبط كده كويس، يعني كان المفروض تكمل على الدواء. فانت حضرتك تكمل على الدواء، ولو السكر نزل عن كده، لقيت السكر بقى الصايم بيوصل 70 او 60 والفاطر بدا ينزل عن كده، من الممكن ان تخفض الجرعه. انت لسه قدامك براح في تخفيض الجرعه، ما بنجيش ادي مريض 2 ملي واروح بطله مره واحده، نيجي نحلل تاني دلوقتي لقى سكرك زاد، فحضرتك دلوقتي تاخد ال 2 ملي، اذا وصلت لهذه المعدلات خليه 1 ملي، اذا لقيت السكر بينزل خليه نص ال 1 ملي، يعني هو طبعا ما فيش نص، يعني في امريل 2 ملي وفي امريل 1 ملي، انت ارجع لل 2 ملي تاني عشان تقدر تظبط قبل شهر رمضان ان شاء الله. ومع بدايه رمضان خد 1 ملي بس كفايه، وحلل لقيت السكر اثناء النهار يعني فتره بين العصر والمغرب بينزل مثلا يوصل تحت ال 70، خد نص قرص بس من ال 1 ملي. ماشي كده؟ ده بالنسبه للاستاذ احمد من البحيره، لكن دايما طالما منضبط على جرعه خليك كملها في رمضان عشان الصيام بنقللها شويه، قللها للنص ان شاء الله قبل الفطار، ولازم تتسحر وتاخر السحور يا استاذ احمد، وانت تحليل سكرك دايما يبقى قبل الفطار عشان انت الحمد لله سكرك هيبقى منضبط، فهنبقى خايفين اكتر من نقص السكر. بالنسبه للحاجه امينه من القاهره، الاستاذ ايمن من القاهره، الاستاذ ايمن سكره 112 وزنه 80 كيلو، وهو من النوعيه اللي انا اتكلمت عليها في الاول اللي هو المريض اللي ماشي على نظام علاجي، ما باخدش اي نظام علاجي لكن ماشي على نظام الحياه اللي هو نظام ممارسه الرياضه والاكل. انت بالنسبه لك يا استاذ ايمن مفيش اي مشكله ان شاء الله في الصيام، طالما انت ما بتاخدش دواء فما عندكش احتماليه نقص السكر ان شاء الله في رمضان، يعني فتره النهار بالنهار دي ان شاء الله فتره امنه جدا للصيام ان شاء الله. لكن تاخد بالك انك انت ما تزودش في الاكل في فتره الفطار عشان سكرك ما يعلاش في رمضان، عشان احنا عارفين رمضان الكنافه والقطايف والسكريات كتيره، فانت كده زي ما انت ماشي صوم ان شاء الله على بركه الله، بس ظبط اكلك بالليل بقى عشان سكرك ما يعلاش اثناء النهار. بالنسبه لام سهيله من الجيزه اللي هي والدتها كانت بتاخد دايموكرون ام ار وسيدوفاج وعندها ورم في الثدي شفاها الله وعافاها. طبعا المريض اللي عندها ورم في الثدي وبتاخد كيماوي احيانا في الكيماوي كمان في يكون في كورتيزون، فما ينفعش انها تمشي على دواء خفيف جرعه خفيفه من غير تحليل. يعني ان كان ربنا اكرمها وسكرها خفيف ماشي هنكمل على نفس الدواء، لكن ان كانت سكرها عالي ما ينفعش ان انت عملت عمليه كبيره وخدت علاج كيماوي وعملت الصعب، هتيجي على موضوع السكر السهل اللي موجود في كل مكان ان انت تحللي ويصعب علينا، يعني ان انت عملت عمليه للثدي وبتاخد علاج كيماوي، الحاجه الصعبه بتاخديها والحاجه السهله سايباها يا ام سهيله، يعني ربنا يكرمها كده ان شاء الله ويشفيها ويعافيها. لا، الاول قبل اي كلام تحلل السكر وتتصل بيا ورقم تليفوني موجود في الكنترول تقول لي سكرها كذا وانا اقول لها التعديل اللي هتعدله ان شاء الله. هي بالنسبه لها طبعا اذا كان في كيماوي هيبقى الصيام صعب، لكن احنا هنعدل لها جرعه لضبط السكر بس من غير صيام شفاها الله وعافاها. ام حبيبه من اسكندريه اتكلم على والدتها سكرها 256 صايم و210 فاطر، بتاخد اماريل 3 ملي وبتاخد علاج ضغط. بالنسبه لاماريل 3 ملي طبعا الجرعه صايم 256 دي جرعه كتير، احنا عايزين دايما الصايم احنا اتفقنا الارقام العاديه باقل 125 للمتابعه، لو احنا بنتابع مريض زي كده زي ام حبيبه والدة ام حبيبه يبقى هنخلي دايما سكرها نحب انه يكون قبل الوجه الصايم من 70 ل 130 والفاطر ما يعديش ال 200 او يعدي ال 180، فكده هي سكرها عالي شويه خصوصا الصايم. فاحنا ان شاء الله فرصه عندنا براح 10 ايام قبل رمضان اهو تزود الجرعه شويه، هي بتاخد اماريل 3 ملي تاخد منه قرصين قبل الفطار، والاماريل طيب تاخد منه رسوب. بالنسبه لدواء الضغط ما فيش مشكله ان شاء الله من الكونكور بلس. اتمنى كده ان شاء الله ان احنا نكون غطينا فتره المرضى السكري وصيام رمضان، ونكون معظم المرضى اللي سمعونا عرفوا خريطه عامه وبعض المعلومات اللي تفيدهم ان شاء الله في صيام رمضان. واتمنى ان شاء الله تكون حلقه مفيده وتكون ان شاء الله معظم مرضى السكر استفادوا منها وعرفوا ازاي يتابعوا رمضان. واتمنى منهم اخيرا ان هم ان شاء الله لا ينسونا بالدعاء خلال رمضان ان شاء الله ساعه الافطار كده. المريض اللي استفاد النهارده اي كلمه ولو كلمه واحده من الحلقه لا ينسانا بالدعاء ان شاء الله خلال الافطار، ان يمتعنا الله واياكم بالصحه والعافيه، وان يجعلنا يرزقنا واياكم حسن الصيام وحسن القيام، وان يجعلنا من المقبولين ان شاء الله. اللهم بلغنا واياكم رمضان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الصحة كنز لا يفنى، والمسلم أولى ثروتنا، والرحمة